شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسعد الله أوقات إخواننا الجميع بالخير واليمن، وبشرنا بالنصر والتمكين حيثما حل المسلمون. موضوع كلمتنا اليوم هي أسس الدعوة إلى الله عز وجل وبعض أخطاء الدعاة. لحظة شوية يا إخواننا، الدعوة إلى الله عز وجل أس عظيم من أسس هذا الإسلام، ولا نتكلم في كلمتنا اليوم عن أهميتها ولا عن غاياتها، وإنما نتكلم عن أسسها وعن الأخطاء التي يقع فيها كثير من إخواننا، إذ أن الكلام عن الدعوة في غاياتها وفي وظيفتها وفي صفات الداعية يطول كثيرا. لكن ينبغي أن ننبه إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء الأولى، وأن بالدعوة إلى الله عز وجل يخرج الله من أصلاب الملحدين موحدين، وبهجر الدعوة إلى الله عز وجل وتركها والغفلة عنها يخرج الله عز وجل أو يخرج من أصلاب الموحدين ملحدون. لماذا؟ لأن الناس إذا ما بلغوا أو إذا لم يبلغوا ركنوا إلى الجهل وضعف فيهم الإيمان، فيستغل ذلك أعداء الشيطان فينفث فيهم ثم تكون المصائب وهجران الدين. وهكذا حصل في الأمة الإسلامية عندما تكاسل الدعاة والعلماء في كثير من أمصار الأمة الإسلامية، توغل الفكر الشيوعي والفكر الوطني والفكر العلماني وما شابه ذلك بسبب التقصير الدعوي الذي حصل من المسلمين عموما ومن خواصهم خصوصا. الأمر الثاني ينبغي أن نتنبه أن الله عز وجل لم يوجب على المسلمين أن يكون كل فرد منهم عالما، بل أوجب على كل مسلم منهم أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، وهذا أمر بالوجوب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وللأمة من بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فهذا كله من الأدلة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل. ما أدري الإخوان الصوت مسموع قبل أن نسترسل في كلمتنا؟ اكتبوا بارك الله فيكم. طيب، وإن من أعظم أن أسباب النكبة التي حلت بالمسلمين هي هجران الدعوة إلى الله عز وجل. الغاية من الدعوة هي هداية الخلق والرحمة بهم، وكل من يخرج عن هذه الغاية يقع في العثرات ويسقط في الأخطاء، أو يقع في الأخطاء ويسقط في العثرات. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. إذن الغاية من الدعوة إلى الله عز وجل غايتان: الأولى هداية الخلق إلى عبادة ربهم والرحمة بهم في الدنيا والآخرة. فالإسلام بتشريعه وأحكامه رحمة للخلق في دنياهم ورحمة لهم في آخرتهم. والغاية الثانية من الدعوة إلى الله عز وجل التمكين في الأرض. فإن العلم المجرد والعبادة المجردة لا تمكن المسلمين في الأرض. ولو أن الصحابة رضوان الله عليهم تحلقوا حول العلم سنين وعبدوا الله عز وجل دهورا ولم يقوموا بواجب الدعوة إلى الله لما انتشر الإسلام. وما انتشر الإسلام إلا بالدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل. ثم هناك تفصيلات أخرى في مسائل الدعوة لا نتعرض إليها وندخل في الأسس مباشرة. سأصوغ إن شاء الله قواعد الغاية من ذلك حفظ هذه القواعد حتى يسهل على الداعي استحضار القاعدة إذا ما حضره موقف ما. وكلما اختصرنا بقواعد رتيبة متينة وشرحت كان أدعى للقبول وللفهم وكان دفعا للنسيان. الأس الأول: التعلم قبل الدعوة إلى الله عز وجل. إذ لا يمكن أن يتصور لا عقلا ولا واقعا ولا دينا أن يدعو الرجل الناس إلى ما لا يعلم، ولكن لا بد من الوقوف ها هنا. ليس المقصود بالعلم كما يظن كثير من الناس أن يكون عالما بكل شيء، لا، المقصود أن يكون عالما بما يدعو إليه. لأن كثيرا من طلبة العلم بل من العلماء يقصرون في أمر الدعوة ويهتمون بأمر العلم كثيرا، وهذا حق لا ريب فيه. ولكن المشكلة تكمن في أن يتصور المسلم أن لا يدعو إلى الله عز وجل إلا بعد اكتمال علمه، وهذا التصور غير صحيح. بل إذا علم أن الصلاة واجبة دعا إليها، إذا علم أن التوحيد قواعد في التوحيد ومعنى التوحيد وجب أن يدعو إلى ذلك، علم أن الخمر محرم فوجد جاره يشرب خمر فيجب عليه أن يدعوه ولا يقف عن الدعوة حتى يقول لست عالما، أو حتى أصبح عالما، حتى أصبح عالما. ليس الأمر كذلك. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا دليل واضح على وجوب البصيرة قبل الدعوة، لأنها شرط من شروط الدعوة. وكل البصيرة معلومة المعنى العام وهي العلم، لكن الحقيقة ليست هي العلم فحسب، قد ذهب كثير من اللغويين والمفسرين إلى أن البصيرة فيها شيء زائد عن العلم. قال أهل اللغة أو بعضهم البصيرة هي العلم مع الثبات، وقال آخرون البصيرة هي العلم مع الوضوح. العلم مع الوضوح، لأن كثيرا من الناس يحملون علما لكن كثيرا من التصورات غير واضحة في أذهانهم. كثيرا أولئك الذين يسيرون في الدعوة إلى الله عندهم بعض العلم لكن ليس عندهم تلك البصيرة العظيمة أو المهمة في دعوتهم إلى الله عز وجل. ولذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا يمكن أن تسلك هذا السبيل في الدعوة إلى الله بل بدخول الإسلام قبل أن تعلم أي أمر تسلكه. إذن التعلم قبل الدعوة إلى الله عز وجل. وأما من يدعو إلى الله عز وجل قبل أن يتعلم فقد يقع في مصائب كثيرة. حدثني بعضهم قال قد كان مرافقا لي في بعض الدول الأوروبية فتأخر عني قليلا، ذهب يشتري حاجة ثم عاد. سألته لما تأخرت؟ قال أسلمت معي امرأة الآن في السوق في الحانوت الدكان. قلت سبحان الله في 7 دقائق؟ قال لي نعم. قلت كيف هذا؟ قال سألت عن اسمها وكان في الأندلس فكان اسمها ليلى لكن فيها شيء من التحريف. فقال لها ما اسمك؟ قالت ليلى. قال طبعا في تكلمه في الأجنبي، قال قولي لي لا لا لي لا 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 إله إلا الله. فهي ظنت أنه يغني أو أنه يداعبها فقالت لي لا إله إلا الله، فجاء يطير فرحا أنها دخلت في الإسلام. قلت كيف ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، إلى آخر الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. هذا لا شك أنه جهل مركب، لأنه لا يدري المسكين ما معنى لا إله إلا الله على حقيقتها، ولو أدرك ذلك وعلم ما ظن أو ما اعتقد أن هذه المرأة قد أسلمت. لا إله إلا الله، ولا نريد أن نبحث هذا الموضوع، ليست حروفا تنطق ولا عبارة تلفظ ما لم يدرك الناطق معنى لا إله إلا الله. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من قال لا إله إلا الله وهو يعلم، ففي هذا دليل واضح على وجوب سبق العلم للا إله إلا الله. وأما الاحتجاج بمثل حديث أسامة الذي قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام ألا أفلا شققت عن قلبه، ذلكم أيها الإخوة أن كفار قريش كانوا عربا وكانوا يدركون تماما معنى لا إله إلا الله، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يدركون معنى لا إله إلا الله ولذلك رفضوا قولها، بل إنهم يدركون أن وراء لا إله إلا الله من اللوازم والمقتضيات ما منعهم كبرهم من أن يسلموا بها فامتنعوا من قولها. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما قال ذلك لأنه يعلم أن وراء لا إله إلا الله عقد مبرم فيه 64 شعبة أو فيه 74 شعبة لازمة للمسلم بين واجب بين شرط وركن وواجب ومندوب. الشرط الأس الثاني من أسس الدعوة إلى الله، وهو أس ينبغي أن نتنبه إليه يا إخواننا يا أحبابنا يا مسلمون، لا بد أن نقدم الدعوة إلى الإيمان قبل الدعوة إلى الأحكام. لا ينبغي بل ليس من الحكمة أن ندعو إلى الأحكام قبل الدعوة إلى الإيمان، لأن الدعوة إلى الإيمان أصل، والدعوة إلى الأحكام فرع. فكيف تستطيع أن تقطف ثمرا ولما تزرع شجرة؟ هذا لا يعقل ولا يقبل. كيف تريد من الناس أن يثمروا أحكاما وأنت لم تزرع فيهم شجرة؟ ولذلك الله عز وجل قبل أن يأتي بحكم للمؤمنين يخاطبهم تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي من استقر الإيمان في قلوبهم وصدقوا بألسنتهم وأقروا وأنعموا، يلزمكم من ذلك كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى غير ذلك. فقدم التنبيه بالأصل على التنبيه أو الأمر بالفرع أو بالحكم أدق تعبيرا. الدعوة إلى الإيمان تريحك فيما بعد، يسهل بعد ذلك على القلب المؤمن أن يتلقى الأحكام. أما الدعوة إلى الأحكام قبل الإيمان فهي متعبة، بل هي غير مثمرة. ولذلك قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال أهل العلم: الواو هنا حالية، والجملة هنا حالية أي حال كونه مؤمنا. لذلك كيف يقبل الله عز وجل من غير المؤمن؟ وكلما، وهذه قاعدة صغيرة تحت تلك القاعدة الكبيرة، كلما ازداد المسلم أو المؤمن إيمانا ازداد اتباعا وتنفيذا وتطبيقا وعملا بأحكام الشرع، وكلما ضعف إيمانه قل عمله. هذه قاعدة جزئية أعيدها: كلما ازداد إيمانا ازداد انطلاقا، كلما ضعف إيمانا أو ضعف إيمانه قل عمله. ولاحظوا هذه اللفتة القرآنية، قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ثم مباشرة أتى فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا قدم هذه المقدمة؟ لأنها مقدمة إيمانية تتعلق بتوحيد الربوبية وتتعلق بتوحيد الألوهية كذلك. لكن لا بد من مثل هذه المقدمة، فهي تنبيهية. ما دام الأمر بيد الله، قل اللهم مالك الملك، يعني بيده تصريف الكون بيده أرواح المؤمنين، بيده أفعال الكافرين وأرواح الكافرين، أعمال المؤمنين بيده مالك الملك. القول لهما مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تعز من تشاء، إذا المسألة بيدك. لماذا؟ لأن كثيرا ممن يوالون الكافرين يخافون، لذلك يطلبون العزة منهم، يخافون على سلطانهم. يا لذلك قدم الله عز وجل هذه المقدمة الجميلة البديعة تنبيها، بعد أن أصل هذا الأصل انتقل سبحانه وتعالى إلى بيان حكم من أحكام الشريعة، ألا وهو الولاء والبراء. فإذا تأملنا هذه المسألة استطاع فعلا الداعية أن يتقدم في دعوته. وثمة حديث جميل في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه أن أحد الناس سألها عن ترتيب المصحف، قالت لا يضرك، اقرأ بما شئت، يعني تقرأ البقرة قبل آل عمران، تقرأ النساء قبل الأحزاب، تقرأ الأحزاب قبل، لا يضرك. بأيها بدأ؟ عفوا بأيها بدأ؟ لا يضرك بأيها بدأ. ثم قالت رضي الله عنها إن أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب بالثاء، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو أنه نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنه نزل لا تزنوا، وفي رواية أول لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولقد نزل وأنا بمكة ألعب، يعني في أول الدعوة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ونزل في المدينة البقرة وآل عمران والنساء إلى آخر الحديث. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب القرآن أو في باب ترتيب القرآن. من ذلك نفهم أن الداعية إذا أراد أن ينصح أهله، إذا أراد أن ينصح حاكمه، إذا أراد أن ينصح المسلمين، إذا أراد أن ينصح أي إنسان، يبدأ معه بالإيمان، يبدأ معه بتوحيد الربوبية حتى يزداد إيمانه، فيتقبل بعد ذلك الحكم. ولذلك كثير من الإخوة فشلوا في الدعوة أو فشلوا مع أهلهم. لماذا فشلوا مع أهلهم؟ لأنه بعد أن اهتدى نسي ما كان عليه هو من المعاصي والذنوب، فأراد من أهله أن يقلعوا عن ذنوبهم دفعة واحدة، ليس الأمر كذلك، فيقول لهم هذا حلال وهذا حرام، قال الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، حتى يؤدي بالأهل أحيانا إلى أن يشتم الشيخ الفلاني. الأمر ليس كذلك، لابد إذن أن تذكر الجنة، أن تذكر النار، أن تذكر الضعف، أن تذكر الخلق، ضعف الإنسان، أن تذكر، أن تذكر، أن تستغل قصة ما، أن تستغل موتا، أن تستغل حادثة، ثم تذكر الآيات. ولذلك كان الأنبياء يدعون، أول ما يدعون إلى الإيمان، بدليل قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لاحظوا الترتيب، يتلو عليهم آيات، لماذا يتلو عليهم الآيات؟ ليزدادوا إيمانا، لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلاحظ أن دعوة الأنبياء هي أربع آيات في القرآن الكريم ذكرت يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياته يعني آيات الله، أربع آيات. وبعض الآيات قدمت العلم، مثل آية إبراهيم قدمت العلم على التزكية، على التطهير والتربية، وبعضها قدم التزكية على العلم لبيان الأهمية ولوجوب تواكب العلم مع التزكية، علم مع التزكية مع التربية. علم بلا تربية لا يثمر، وتربية بلا علم تضل. أعيد، علم بلا تزكية يبيع علمه ويبيع الفتاوى بالليل قبل النهار، ويصبح يتلاعب في دين الله كما يشاء، بدون تربية، بدون تزكية، بدون طهارة في القلب. وطهارة فقط بدون علم يضل الطريق، يضل الطريق. إذن استفدنا من هذه الآية ومن الأحاديث التي ذكرناها أن الداعي يبدأ بالإيمان، وليس بحثي الآن كيف يتكلم في الإيمان، هذه نتركها إن شاء الله إلى محاضرة أخرى، كيف يعني كيف يزيد الإيمان أو كيف يبدأ بالإيمان، هذه مسألة أخرى. لكن أحببنا أن نتكلم عن هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترة من دهره ويدعو إلى التوحيد والإيمان، سنأتي إلى مسألة التوحيد بعد ذلك إن شاء الله. وهناك أثر جميل جدا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، وإنكم معشر القراء تؤتون القرآن قبل الإيمان فتنثرونه نثر الدقل. الدقل التمر الرديء. كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني قبل أن نقرأ القرآن ونعلم الأحكام وأحكام التجويد والتفصيل الوضوء وأحكام الصلاة وما فيها من أحكام أرث وما شبه ذلك، كنا نؤتى الإيمان من الله ثم بعد ذلك ندخل في القرآن فيثمر القرآن. أما أنتم معشر القراء، يقول للعلماء في زمانه: إنكم تؤتون القرآن تحفظونه وتدرسونه وتتعلمون أحكامه قبل أن ينغرس الإيمان في قلوبكم. في قلوبكم مقصود ابن عمر الإيمان الزائد، ليس أصل الإيمان، وإلا ما من مسلم صادق إلا وفيه أصل الإيمان. عفوا. إذن كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، وإنكم معشر القراء تؤتون القرآن قبل الإيمان فتنثرون ونثر الدقل، يعني ما تهتموا به، مثل قراء هؤلاء كثير عفوا من قراء الإذاعات، تجد ليس فيه فقه، ليس فيه وراء إلا المتقين. هذه من الأخطاء طبعا التي يرتكبها الدعاة في مثل هذا المقام، أنه يبدأ بالتحرير قبل التذكير، هذه داخلة في هذا الإطار، يبدأ مباشرة بتحرير النقل. أطر لحيتك، قصر ثوبك، افعل كذا افعل كذا، وقد يكون أو إلى غير ذلك من الأمور. بل لو أمره بالصلاة قبل الإيمان لما نفعته دعوته. لماذا؟ لأنها تلقى قلبا فارغا. وهناك حديث عظيم في البخاري وغيره، لكن سرده يطول وقد يأخذ وقتا، خلاصته قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، إلى أن يقول الله عن أن يقسم، عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الناس إلى قلبين، قلب أبيض وقلب أسود، ثم يقول عن القلب الأسود: كالكوز مجخيا، الكوز الكأس، مجخيا فارغا مقلوبا، عفوا أخطأ، الكوز مقلوبا، والكوز إذا قلب فرغ. فالإيمان إذا فرغ من القلب كيف تستطيع الآن أن تنصح رجلا فارغ القلب منكوس الفؤاد. يأتي الحكم من تحت، تصوروا كأسا مقلوبا ويأتي الحكم من تحت فلا يثبت ولا يتعلق، ما إن تنتهي من حكمك إلا ويسقط. بينما لابد أن يكون القلب مفتوحا حتى تصب فيه الإيمان. هذه مسألة جديرة جدا بالاهتمام، ولذلك يشكو كثير من الدعاة وخاصة الشباب في أهليهم، يقولون إننا ندعو أهلنا ولا يستجيبون. فقد يكون الخطأ منه، فلنتنبه إلى هذه المسألة. وإذا تحت هذه القاعدة العامة نقول التذكير بالله والتذكير بالموت. أحيانا قراءة آية تهز الضمير، أحيانا تلاوة سورة تحرك الوجدان، ثم بعد ذلك بعد فترة تأتي بالحكم ليكون أوقع في نفس المستمع. لاحظوا أن الإسلام لم يحرم باري أذي بدء الخمر ولا إلا بعد أن استقامت النفوس وانفتحت القلوب وانشرحت الصدور، فما إن جاءهم أمر إلا والكأس في يد أحدهم لم يصل إلى فمه وخرجوا إلى الطرقات يريقون الخمر. الإسلام يا إخواننا أقول بكل صراحة لا يقوم بالأوامر الإدارية ولا بالانقلابات العسكرية. الإسلام لا يقوم بالانقلابات الإدارية ولا بالانتخابات البرلمانية، ولا يقوم الإسلام بالاغتيالات الشخصية. الإسلام يقوم بأذي بدء، يقوم الإسلام بالتربية الروحية، يقوم الإسلام بالقاعدة الصلبة المبنية على الإيمان. بهذا يقوم الإسلام، ثم إذا كانت دولة الإسلام يكون بعد ذلك ما يكون من التفصيل الذي ليس محله الآن. الإسلام مو مجرد أن نصدر أمرا والناس خواق أو خواء والناس فارغو الإيمان نصدر أوامر إدارية، لا، إنما يكون ذلك بالإيمان الذي يسبق الأحكام. القاعدة أو الأس الثالث، الدعوة إلى تصحيح العقيدة قبل الأمر بأفراد العبادة. يا إخواننا، تصحيح العقيدة يجب أن يواكب زيادة الإيمان. بل ربما أخطأت وكان الواجب أن أقدم هذا الأس على الأس الثاني، لكن أنا أعتذر يعني لعدم التحضير الجيد لسبب ظروف يعني مرت بي. كان الواجب فعلا أن أقدم تصحيح العقيدة، ومن تصحيح العقيدة أن ندعو إلى عبادة الله وحده قبل أن ندعو إلى أجزاء التعبد أو أجزاء العبادة. ونحن نلاحظ أن الأنبياء كلهم بدأوا كذلك. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله لا إله غيره، لا إله إلا هو، لا إله سواه قبل كل شيء. لماذا إذن اعبدوا الله؟ هو لا يأمرهم الآن بأفراد العبادة، إنما يأمرهم بأن تكون عبادتهم إلى الله خالصة، وأن لا يكون بينهم وبين الله وسطاء. فتصحيح العقيدة قبل أن نناقش الفرق الأخرى في تصحيح العقيدة، يا أحبابنا يا أخواننا يا عقلاء، لا يصح أن نناقش الشيعة في مسألة المتعة ويكتب الإخوة ما يكتبون عن المتعة، لا يصح هذا. بل نحن نناقشهم بادئ ذي بدء بتصحيح العقيدة قبل كل شيء. لو مات على التوحيد وهو يعتقد ما يعتقد في المهدي والسرداب لكان أهون، أما إذا كفر في مسألة السرداب وما يزال في توحيده شيء فأي مصلحة في ذلك؟ تصحيح العقيدة. هؤلاء وغيرهم لو علم حقيقة أو حقيقة أصح توحيد الربوبية الألوهية لما وقع فيما وقع به، فلماذا نتناقش في مسألة الإمامة وعندنا ما هو أهم بكثير من ذلك؟ وينبغي ألا نتجاوز ذلك. ولا بأس أحيانا في المناظرة أو حين الحاجة أو حين الضرورة أن تمحك بعض المسائل، لكن ليست هي الأصل. لا نتناقش مع النصارى في مسألة الخنزير، ولا نتناقش معهم في مسألة تعدد الزوجات والطلاق، هذا لا ثمرة من ورائه البتة. إنما الثمرة الصحيحة أن نناقشهم في التوحيد. لكن لا بأس أحيانا من الجواب السريع الذي يقسم الظهر. قال أحدهم مثلا: لماذا تحرمون الخنزير؟ قال: لماذا تحرمون أنتم زواج الأخت؟ قالوا: لأن الله عز وجل حرم ذلك. فالذي حرم زواج الأخت حرم عندنا زواج الخنزير، فلماذا تلوموننا ولا تلومون أنفسكم؟ انتهت بجواب مختصر. نرجع إلى الأس، تصحيح العقيدة. ولذلك وإلى عاد وإلى مدين كلهم، إلى ثمود نفس الآية أمرتهم، كان أمرتهم رسلهم بتصحيح معتقدهم والرجوع إلى الله عز وجل في تعبدهم. ولو تمت الشريعة يا إخواننا، تمام الشريعة شيء والدعوة بدء بالدعوة شيء آخر. لا يجوز لمسلم أن يقول نحن في وضع مكي أو نحن في كذا أو ليس عندنا، كما هو الحال في بعض الدول يقول ليس عندي حاكم مسلم في جمهوريات في روسيا في الهند، في يقول أنا ما عندي حكم مسلم إذن أرجع إلى الوضع المكي. لا، هذا شيء والبدء بالدعوة شيء آخر. فنحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن بعد اكتمال الشريعة، أو عفوا بعد اكتمال كثير من الشريعة، وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. لاحظ أول ما تدعوهم، ما قال الصلاة، ما قال كذا وكذا وكذا، قال أول ما تدعوهم إليه في روايات كثيرة: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا قبل كل شيء. ثم ألزم معاذا هذا الداعية العظيم، قال: فإنهم أطاعوك إلى ذلك، استجابوا، تنتقل منهم إلى أمر آخر. هذا فيه بيان واضح على أن الدعوة إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة قبل كل شيء. ولذلك قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا اتضحت هذه المعالم لدى المدعو هان عليه كثير من الأمور بعد ذلك. ولئن يموت بعد التوحيد وهو مقصر فيما بعد ذلك حسب التفصيل عند أهل العلم فهو يموت على خير. الأس الرابع، هذا أس يحتاج إلى شيء من التفصيل. التأصيل قبل التمثيل. ما معنى هذا؟ الدعوة إلى الأصول قبل الدعوة إلى الفروع. الدعوة إلى المعاني العظيمة قبل الدعوة إلى بعض الفرعيات. إن مما فقده للأسف الشديد المسلمون، فقدوا كثيرا من أصول دينهم. كثير من المسلمين فقدوا كثيرا من أصولهم. لقد فقد المسلمون معنى الربوبية، ولم يفقده كثيرا من قريش. فقد المسلمون معنى الألوهية، معنى العبادة، معنى الابتداع، معنى الاتباع، معنى الدليل، معنى الولاء والبراء. هذه أصول عظيمة من أصول الدين، فقد المسلمون معناها. من أعجب ما حصل معي أن خطيبا كان محبوبا وكان مفتيا للناس، فخلى بي مرة وقال لي: ما معنى الولاء والبراء؟ أتعجب؟ قلت: ألست أنت الذي تخطب في المسجد الفلاني؟ قال: نعم، لكن أسمع كثيرا عن الولاء والبراء ولا أعرف هذا التفصيل وما المقصود. ولقيني مدرس قال لي على جنب، كنت بعد محاضرة ألقيتها، قال: استحيت أمام الطلاب أن أسألك، والله لا أدري ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وقد خجلت، فأرجو أن تبين لي على انفراد. قلت له: الأمر لك إن شاء الله. وكان في أواخر رمضان، قلت: الوقت الآن ضيق، والله وأخشى من الإثم الآن إثما عظيما، نسأل الله يغفر لي وله. وفي أول يوم من العيد قتل في حادث سيارة رحمه الله وأجل له المثوبة، كان رجلا طيبا. قلت: أؤجل هذا إن شاء الله إلى العيد. وإذا بالعيد جاءني خبره رحمه الله، فقال لي: ما أفهم الفرق بين الربوبية والألوهية. إذن يجب قبل أن أبدأ بالمسلم أقول له: هذا شرك. لاحظ يا أخي، هذا شرك، هذا كفر، هذا ابتداع، هذا اتباع. أبين له ما معنى الربوبية وما معنى الألوهية، وأعرف له معنى الشرك. لك يا أخوان، كثير من أولئك الذين لا يعرفون معنى الشرك يظنون أن الشرك أن تعتقد أن في السماء إلهين. ولذلك يطمئن كثير من المسلمين ويقول: الحمد لله لسنا من المشركين، نحن لا نعبد صنما ولا يعبد قبرا أو يعبد زعيما أو يعبد نظاما أو يعبد قانونا أو يعبد شجرا أو يعبد قمرا. فصور الشرك لا تنحصر بل تتسع وتكثر. ولا يدري المسكين أن معنى الشرك صرف جزء من العبادة لغير الله، ولو كان يتعبد في أمور كثيرة. فكفار قريش كانوا يصلون وكانوا يحجون، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا ماذا؟ مكاء وتصدية. وبالتالي كانوا يحجون وعند المشعر الحرام وما كما ذكر الله عز وجل، وكانوا يطوفون بالبيت عراة. وقالوا لأنهم لا يطوفون بثياب عصوا الله فيها، هم يعلمون أنهم يعصون الله، لكنهم صرفوا جزءا من العبادة لغير الله فوقعوا في الشرك. هؤلاء كثير ممن ينتسب إلى طوائف الإسلام، لو أنهم كما قلنا بالأمس، لو أنهم أدركوا حقيقة معنى توحيد الألوهية ومعنى الشرك لما وقعوا فيما يقعون فيه صباحا مساء. جدتي وجدتك وأمي وأمك وجاري وجارك، في كثير من أصقاع العالم يقولون إذا قاموا: يا محمد. ما تدري أن الاستغاثة بغير الله شرك؟ هي تعتقد أنها قالت أن الله موجود وانتهت عند المسألة، وتعتقد أنه لا يوجد إلهين، تعني في السماء أو ربين، أو تعني لا تجد اللهين إذا كان صح هذا الجمع، خلاص تعتقد الله واحد ولكن تصرف عبادتها لغير الله. فالواجب إذن نحن عندما ندعو شيعي صوفي من الذين يقعون في الشرك أن نبين هذا بحكمة، إلى سنفصل ذلك. بعض إخواننا قتل للأسف الشديد، قاتل الله من قتل، دخل المسجد في بعض البلاد وبدأ يقول لهم هذه بدعة هذه بدعة هذه بدعة هذه بدعة، وقال لهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلف الأذان، الصلاة على النبي غزم، إذ قالوا هذا كافر يهودي، أخذوا وقتلوا في الليل. لا يا أخي، أنت تبين مسألة الابتداع ما معناها. يا إخواننا، كثير من الناس يظنون أن معنى أن الخمر بدعة، لا يعرفون أن هناك صلاة بدعة وصوم بدعة وحج بدعة، لا يدركون هذا المعنى. فهل يجوز لنا أن نبين البدعة قبل أن نعلمهم معناها؟ هذا لا ينبغي. كثير من الدعاة يقفون في المسجد ويقول أيها الناس هذه بدعة، فيتفاجأ الناس بذلك. الواجب أول شيء أن يحذرهم من الابتداع بالآيات والأحاديث الواردة معروفة. ها، يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يبدأ الناس يفكرون ما هو الابتداع، ما هي البدعة، ما هو الاتباع، يحثهم على الاتباع، يحذرهم من الابتداع. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني يعرف لهم الابتداع دون أن يضرب لهم أمثلة من واقعهم. يجوز تأخير البيان لأجل الحاجة، كما أنه لا يجوز تأخير البيان لحاجة، ويجوز تأخير البيان لحاجة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يقولون ما شاء الله وشئ بأبادي أبي بدء، لأنه ليس شركا أكبر. سكت عنه سكوتا مؤقتا، سكوتا دعويا، إلى حين أن تناسب الفرصة في نصحهم. إذن